أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا أكثر من إشكال يرد على هذا التفسير، وهو أن الوجوب الكفائي مأخوذ على نحو العموم الاستغراق، يعني مخاطب به كل فرد فرد من عموم المكلفين. من الإشكالات التي تقدمت أنه إذن ما الفرق بينه وبين الوجوب العيني على هذا؟ من الإشكالات التي ذكرناها أنه إذا كان عموم استغراقي يعني على كل فرد فرد يجب، ولازم الوجوب حرمة الترك، ونحن نعلم أن بالوجبات الكفائية لا يحرم الترك، فلو ترك وامتثل غيره لا يعد عاصيا. هذه إشكالات ذكرناها. الإشكال الرئيسي قلنا الذي نقلنا كلمة شيخ النائيني فيه هو أنه الواجب الكفائي هو غرض واحد للمولى، ويستلزم ذلك وجوبا واحدا. يشرب، يريد أن يشرب ماء، فعل واحد يطلبه المولى، يتعلق به غرض واحد. فلماذا تتعدد الوجوبات وتقول أنه على نحو العموم الاستغراق؟ أليس هذا لغوة؟ أليس هذا بلا وجه؟ تتعدد الوجوبات بعدد المكلفين، والمفروض وجوبه فعل واحد يتحقق، صلاة على الميت، غرض واحد يتعلق المولى بفعل واحد. هذا كان الإشكال الرئيسي الذي ذكرنا. ولذلك قدم القائلون بهذا التفسير عدة أطروحات للتخلص من هذا الإشكال، لكن قلنا قبل أن نطرح ما قالوه، هو أصلا هذا الإشكال وارد أو لا؟ قلنا أن هذا الإشكال يمكن أن يكون غير وارد أصلا، لأن الملاك في التعدد صحيح الغرض واحد، لكن يمكن أن يكون هناك ملاك في تعدد. هذا الملاك يمكن أن يتصور في المجعول، ويمكن أن يتصور في الجهل. افترض الصلاة على الميت، صح وغرض واحد للمولى يتعلق بأداء الصلاة على الميت ويستلزم فعلا واحدا، صح، لكنه ما المانع المولى يقول أن تتعدد هذه الصلوات على الميت؟ شيء يرغب به المولى. فيمكن إذن صحيح غرض واحد للمولى، لكنه التعدد في المجعول لا بأس به. صح سقط الوجوب عن الآخرين لما صلى أحدهم صلى على الميت، سقط الوجوب عن الآخرين، لكن بقيت مشروعية الفعل، فيمكن أن يتعدد من الآخرين. على مستوى إذن المجعول ممكن، وعلى مستوى الجعل أيضا يمكن تصور عدة ملاكات في جعل الأمر متعددا على الأفراد. كما نأخذ مثال عرفي، الأب يريد عطشان يريد ماء، تارة يعين شخصا، يعين أحد أولادي ويقول يا زيد ائتني بماء، هذا وجوب عين ما علينا، وتارة يقول ائتوني بماء، يعمم وجوب على الجميع، فيجب على الجميع أن يبادروا للإتيان بالماء لأبيهم، وبالنتيجة واحد يمتثل ويتحقق بغرض المولى. فما المانع إذن أن ينشئ المولى وجوبا بعدد المكلفين، وإن كان الغرض له واحد ويتحقق بفعل واحد؟ لا نرى فيه مانعا، حتى قالوا هذا مستحيل وبلا وجه وإلى آخره، بالعكس ممكن. لماذا؟ نذكر عدة ملاكات لهذا. إذن قلنا في التعليق الثاني أن الإشكال غير وارد أصلا، لأن الملاك في التعدد وإن كان الغرض واحدا يمكن تصوره في المجعول كما يمكن تصوره في الجعل. أما على مستوى المجعول فإن بعض الواجبات الكفائية وإن تحقق غرضها بامتثال البعض وسقط وجوبها عن الآخرين، إلا أن مشروعيتها باقية، فهي تقبل التعدد كالصلاة على الميت، إذا صلاها واحد سقط الوجوب عن الآخرين وتحقق غرض المولى. لكنه أيضا ماكو مانع، وربما يرغب المولى بأن تتعدد هذه الصلوات على الميت، فالملاك حينئذ يكون متعددا. طبعا ما لم يكن هناك تزاحم بين الملاكات فحينئذ لا بد أن يكون كل منهما مشبوطا بالآخر. نقلنا في بداية الدروس عن الشيخ النائل، افترض أنه قضية جلب الماء للمولى، لا ما يمكن أن يتعدد الامتثال، لأنه إذا شرب الماء وارتوى بعد ماكو مكان ومجال لأن يشرب الماء الآخر والثالث والرابع، فقد تتزاحم الملاكات، ليس محل كلامنا هذا، قد تتزاحم الملاكات في مقام الفعلية. أو إذا مثلا متيممين، هذا مثال الشيخ النائل اللي تقدم، متيممون فاقدون للماء ثم وجد الماء والماء لا يكفي إلا لواحد منهم، فحينئذ نقول يجب على الجميع حيازة الماء، هو ماء واحد، إذا أحازه هذا لم يستطع أن يحوزه ذاك، وهكذا. فهنا يكون الوجوب مشروطا بعدم حيازة الآخر، كلامنا ليس في هذا المورد، في غير هذا المورد. لذلك قلنا فالملاك يكون متعددا ما لم يكن هناك تزاحم بين الملاكات في مقام الفعلية، بحيث لا يمكن استيفاؤها جميعا على النحو الذي نقلناه عن الشيخ النائني قدس سره في بداية الدروس. إذن على مستوى المجعول لا بأس بأن يتعدد، وإن كان الغرض واحدا، المولى غرضه يتحقق بصلاة واحدة على الميت، هذا جدا كافي، لكنه ما ينافي هذا أن يتعدد الجعل فيصلى عدة صلوات على الميت، سقط الوجوب نعم، لكن مشروعية الفعل بقيت قائمة. وأما على مستوى الجعل أيضا كذلك، فإن الفعل المطلوب كفائيا أي الواجب الكفائي وإن كان واحدا، إلا أنه يمكن تصور وجود ملاكات في تعدد الجعل بعدد الأفراد تقتضي جعل الوجوب عليهم جميعا، هذا ممكن عرفا كما ذكرنا في مثال جلب الماء، الأب يحتاج إلى كأس ماء مقدار يروي به عطشه، لكن تجد يعمم الوجوب على الجميع، ائتوني بماء إلى جميع أولادي، وهذا الجعل يتعدد الوجوب بعدد الأفراد، لا نرى مانعا في ذلك، بالنتيجة وأحدهم يأتي بالماء ويرتوي به المولى، لكن تعدد الجعل لا بأس به. لماذا؟ ممكن نتصور ملاكات عديدة. أما عرفان فإن الأب قد يعين أحد أولاده بطلب جلب الماء مثلا، وهذا هو الوجوب العيني، وقد يعمم الطلب على الجميع مع تحقق غرضه بامتثال أحدهم، واحد يكفي أن يأتي به الماء لكن هو يعمم الطلب على الجميع، وهذا يتحلل الوجوب إلى عدد أفراد المكلفين، ما الضير في ذلك وما المانع، لا محذور فيه، فضلا عن الاستحالة التي ذكرها الشيخ النائني قدس سره. لماذا؟ ما هو الملاك في تعدد الطلب وتعميم الوجوب على المكلفين رغم أن الغرض يتحقق بفعل واحد؟ يمكن تصور عدة ملاكات، واحد من هذه الملاكات تحميل مسؤولية إنجاز الفعل وإلقائه في عهدتهم جميعا حتى لا يتكل بعضهم على بعض، لو قال ليأتني أحدكم بالماء مثلا، كل واحد يقول خذ، الآخر سيأتي بالماء ويسقط الوجوب عن البقية، فيحمل الجميع، هذا الملاك الأول يريد أن يحمل الجميع مسؤولية جلب الماء، فيطلق وجوبا على نحو العموم الاستغراقي شامل لجميع الأفراد حتى لا يتكل بعضهم على بعض متذرعين بأنه مو إلا أنا أسوي والآخر يسوي، لا، يخاطبهم جميعا أتوني بالماء، حتى يصير واجب على الجميع أن يتحرك. هذا إذن الملاك الأول، وهو تحميل المسؤولية إنجاز العمل على الجميع. الملاك الثاني المتصور في تعداد وتكرار وتعميم الوجوب رغم أن الغرض يتعلق بفعل واحد، هو خلق روح التنافس واستباق الخيرات لدى عموم المكلفين. لماذا يخص واحدا ويقول له أنت مثلا قم صلي على الميت، والآخرين يقول لك احنا ما اعطينا فرصة أن نكون نحن من يحظى بهذا بهذه الطاعة. فإذا حتى يخلق المولى روح التنافس لدى الجميع يطلق الواجب عاما لجميع الأفراد حتى يتنافسوا وحتى يتسابقوا للفوز بهذه الطاعة. هو يعلم أن واحد سيأتي بالفعل ويتحقق بغرض المولى ويسقط الوجوب، لكن من أجل إعطاء فرصة للجميع للقيام بهذا العمل وخلق روح التنافس بينهم واستباق الخيرات، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيقول للجميع ائتوني بماء حتى يشوف من الذي يبادر ومن الذي يستبق الخيرات ومن هو الحريص على اغتنام هذه الفرصة للطاعة. هذا ممكن أن يكون الملاك الثاني لتعميم الوجوب على الجميع، وهذا معنى موجود طبعا في الآيات كما ذكرنا وفي الأحاديث الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم، لا يسبقنكم أحد إلى فعل الخير. هو فعل الخير فرصة معروضة للجميع ومأمور بها الجميع، فلماذا أنت تتأخر وتتلكأ ويفوز بها غيرك؟ لا، أنت بادر وأنت أسبق إليها. فهذا إذن ملاك آخر لتعميم الوجوب على الجميع. وعنه عليه السلام قال افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم أن أحدا أولى بفعل الخير مني. هاي احنا اللي نربيها، هاي روح التواكل وروح إلقاء المسؤولية على الآخرين، لا خلاف المبادئ القرآنية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. ولا يقولن أحدكم، مو هذا مثلنا المشهور السعيد من اكتفى بغيره، من صنع هذه الأمثال ومن صنع هذه الثقافة التي أدت إلى التقاعس وإلى الكسل وإلى إلقاء الأعداء على الآخرين، السعيد من اكتفى بغيره بأي شيء. هذا منطق القرآن، استبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي سعادة هذه أن تترك فرصة الخير لغيرك حتى يفعلها؟ لا. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. أنت معناته تقول فعلا تتأكد على أن غيرك أولى منك بالخير، لا، كن أنت أولى بالخير. إن للخير والشر أهلا فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. أنت صر أهل الخير، هو بالنتيجة لكل خير أهل سيقومون به، لكن لماذا لا تكون أنت أهل هذا الخير حتى تقوم به؟ فإذن هذا الملاك الثاني لتعميم الوجوب هم قالوا هذا إشكالهم، اللي نقلنا نص كلمة الشيخ النعيم قدس سره بأنه إذا الغرض واحد ويتحقق بفعل واحد لماذا المولى يعمم الوجوب على الجميع؟ أليس هذا لغوان؟ لا، ليس لغوان، هذا بملاكات عديدة بمصالح عديدة. هاي اثنين الآن، ثلاثة الملاك الثالث أيضا إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المؤمنين للامتثال في الواجبات القابلة للتعدد، وإن كان الامتثال الواحد كافيا كالصلاة على الميت أو في قضية النهي عن المنكر. يمكن واحد يقوم بالنهي عن المنكر ويوقف هذا المنكر، لكن يعمم الوجوب حتى إذا لم يشارك في النهي عن المنكر لا أقل من أن يحقق دائرة الغضب لله تعالى حين حصول معصية له وحين حصول منكر. الرابع، الملاك الرابع، إشعار من لم يقم بالفعل بالحسرة والندامة على فوت الثواب، لأنه كان يمكنه أن يكون هو الفائز بهذه الطاعة لكنه تأخر ففاز بها غيره وحصل عليها، حتى يشعر بالحسرة والندامة على تفويت هذه الفرصة وإن هو سلم من العقاب، لأن الواجب كفائي وإذا قام به شخص سقط عن الآخرين. هذا صحيح، هو ليس عليه عقاب لأن الفعل وغرض المولى تحقق في الخارج. لكن الملاك الرابع هو حتى يشعر بالأسف والندامة والحسرة والغابن. ذلك يوم التغابن من أيام يوم القيامة. لماذا يوم التغابن؟ يشعر الجميع بالغبن، أنهم كان يمكنهم أن يحصلوا على أكثر من هذا الذي حصل. حتى المؤمنين كان يمكن أن يحصلوا على أزيد من هذا الذي حصلوا عليه لو كانوا حريصين ومبادرين وسباقين إلى الخيرات. لماذا اكتفوا بهذا الذي حصلوا عليه؟ يوم التغابن ويوم الحسرة أيضا. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فإذا هذا الملاك الرابع حتى يشعر بالحسرة، يشعر بالندامة، يشعر بالتقصير، أنه كانت الفرصة متاحة أمامه أن يفوز هو بهذا الخير وهو الذي يصلي على الميت، لكنه تأخر باعتبار أنه أجل كفائي يمكن أن يقوم به غيري، قام به غيره، سقط عن الوجوه صح ولا يحاسب على ذلك، لكنه فوت فرصة للطاعة. جيد، على كل أن تتضمن مباحث الأصول مثل هذه المواعظ، هذا الذكر لله تعالى، وهي ليست بلا مناسبة، لا مناسبة لصيقة وجزء من البحث. شيء جيدا تكون مثل هذه الأمور ضمن أبحاث الأصول وأبحاث الفقه أكيد أيضا كذلك. فإذا هذا الملاك الرابع، لأن لما يعمم الوجوب حتى إذا قام به واحد تحقق غرض المولى وسقط الوجوب على الآخرين، بس حتى يستشعر الحسرة والندامة والتقصير الآخرون الذين لم يبادروا إلى هذا الفعل، حتى يتداركوا أمرهم بالأفعال الآتية يكونون من المبادرين لها. القرآن الكريم يسجل مثل هكذا عتاب على عدم امتثال الحكم، رغم أن الحكم سقط عنهم، إما لأنه واجب كفائي وسقط عنهم وخلص أداه بعضهم سقط على آخرين، لكن القرآن يسجل عتبة على الذين لم يبادروا إلى الفعل. أو قد الحكم ينسخ وخلص نسخ الحكم وانتهى الوجوب عنهم، لكن يسجل القرآن عتابه على ذلك بأنه لما كان عليكم هذا الحكم ناجز وفعلي لماذا لم تمتثلوا؟ الآن نعم هو ارتفع الحكم عنه بالنسخ أو لأن غيركم قد قام به، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا الحكم الأول لم يقم به إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم نسخ الحكم فجاء العتاب: أأشفقتم أن تقدموا، هج استكثرتوا أن تقدموا بين يدي نجواكم صادقا حتى تناجوا رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف العتاب: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. لاحظ، رغم نسخ الحكم وأداه غيركم انتهى وأغلق هذا الباب، لكن كنت تشعرون بالحسرة بالندامة لأن فوتتم فرصة. في موضع آخر مثلا في سورة الأنفال مورد آخر: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسبة 1 إلى 10 تقدرون تقاومون وتقدرون تنتصرون على الأعداء، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا كان الحكم الأول، لكن مع الأسف خافوا، ترددوا، استشكلوا، اعترضوا، هذه كفى، هذه لا نستطيع أن نقدر. النتيجة الله تعالى خفف عنهم الحكم وجعل النسبة 1 إلى 2، لكن استحقوا العتاب. هذا كان حكم متاح لكم أن تطيعوا وتفوزوا برضوان الله تبارك وتعالى. فالنتيجة هو نسخ الحكم، أو بالواجبات الكفائية امتثله غيركم وسقط الوجوب عنكم، لكن يجب أن تشعروا بالحسرة والندام. فالآية الأخرى تقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. لا اكتفينا 1 إلى 2 إذا كانت النسبة يجب عليكم الثبات في المعركة، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هذه الملاك الرابع وهو أنه الفائدة والثمرة في تعميم الوجوب على الجميع رغم أن فعلا واحدا يحقق رضا ويكتفي به، هو هذا أن الجميع حتى لما سبقهم غيرهم وامتثلوا هذا الواجب يشعرون بالتقصير، حتى يحفزهم إلى تدارك هذا التقصير بأنه كانت الفرصة أمامهم وكان يمكن أن هم يفوزوا بهذه الطاعة لكن لم يبادر. أما إذا لم يكن الوجوب عاما على الجميع لا يشعر أنه مخاطب بذلك. إذن ملخص هذا الذي نريد أن نقوله قبل أن نستعرض نظريات القائلين بهذا الوجه الخامس، أنه يمكن أن نقول أنه لا مانع وذا الغرض واحد ويتحقق غرض المولى بفعل واحد، لا نجد مانعا من أن يعمم المولى الوجوب على الجميع لملاكات عديدة التي ذكرنا. عرفا هذا وارد وشرعا وارد. عرفا كما قلنا الأب عطشة يريد أن يناوله الماء، يمكن أن يحدد أحد أولاده ويقول له جيب لي ماء، انت هذا وجوب عيني تحقق غرض. لا، ويمكن أن يعمم الوجوب على الجميع، يكلف جميع أولاده بأن يأتوا بالماء، يريد يشوف من المبادر، من السباق، من الحريص على طاعة والانصياع له أبي. هذا ممكن. إذن الآن بعد الذي قلنا من أن هذا الإشكال كأنه لا يرد، لكن القائلين بهذا الوجه عرضوا عدة أطروحات للتخلص من الإشكال. الأطروحة الأولى وهي الأكثر تداولا في كلمات الأعلام حاصلها أن هذه الوجوبات المتعددة بعدد المكلفين هي وجوبات مشروطة يجب على كل واحد. صحيح هكذا دافعوا عن أنفسهم، أنه وإن قلنا بأن العموم استغراقي وأن الوجوب على الجميع لكن الوجوب على كل واحد وجوب مشروط بعدم امتثال الآخر لهذا الفعل، فكأنه يريد يفر من هذا المعنى الذي التزمه بالعموم الاستغراقي، وكأنه ترجع الفعلية إلى وجوب واحد هذا الذي يقوم به. أما هذه الوجوبات كلها وجوبات مشروطة بعدم إتيان الآخر. هذا الوجه الأكثر تداولا. إذن الأطروحة الأولى وهي الأكثر تداولا في كلمات الأعلام وحاصلها أن الوجوبات المتعددة بعدد أحد المكلفين وجوبات مشروطة، بمعنى أن وجوبه على كل فرد مشروط بعدم إتيان فرد آخر به، وبه يمتاز الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني. قلنا هم يدفعهم الآن وإن لم يصرحوا بس يدفعهم أكثر من إشكال. الإشكال الواحد أنه ما المائز؟ إذا هنا تقولون بالعموم الاستغراقي وبالوجوب العيني هم تقولون بالعموم الاستغراقي، إذن ما المائز بين الوجوب العيني والكفائي؟ هذا الإشكال ذكرناه بالدرس السابق والإشكال الذي نحن فيه هنا بحسب يعني الاطلاع على المصادر يظهر أن هذا الوجه أصله في كلمات العلامة في المختلف. قال العلامة واجب الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع. هاي إذن الأطروحة، هذه النظرية، نظرية الوجوبات المشروط، هاي في كلمات العلامة في المختلف موجودة. هي صح وجوب على الجميع لكنه متى يجب على الجميع؟ إذا لم يقم به الآخر، يعني مشروطة بعدم إتيان الآخر بهذا الفعل. قال وإن لم يقم به البعض، لم يمتثل أحد لهذا الوجوب وجب على الجميع، لأن يريد أن يصل إلى نتيجة أنه إذا لم يقم به بعض أي واحد الجميع يعتبر عاصين ويستحقون العقوبة. فمعنى استحقاقهم جميعا العقوبة يعني إذن الوجوب له تعلق بكل واحد منهم، هذا معنى، ولا لماذا استحقوا العقوبة؟ فإذن الوجوب عليهم متى يتنجز ويصبح فعليا؟ إذا لم يقم به أحد، هاي في المختلف قال العلامة، وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع. وفيه هذا وفيها نستطيع أن نقول في هذه الأطروحة الأولى، قلنا هي الأكثر تداولا في مصادر وكتب الأعلام، هنا عدة تعليقات على هذه الأطروحة. التعليق الأول أنه مخالف لظواهر النصوص الشرعية، نحن نستظهر من الوجوب من النصوص الشرعية أن الوجوب مطلق ليس مشروطا ولا مقيدا بعدم إتيان الآخر، وهي النصوص الوجوب الكفائي، وجوبات الكفائية الكثيرة بين أيدينا ليس فيها ما يدل على أنها مشروطة بعدم إتيان الآخر، كخطاب صلي على الميت مثلا، خطاب أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، مطلق ليس مشروطا بعدم إتيان الآخر، بل يمكن دعوى أن الشارع المقدس ينهى عن هذا الشرط، لأن هذا الشرط يؤدي إلى حالة التواكل حسب ما سمتها الأحاديث الشريفة. ما دام لا يجب علي إلا إذا لم يقم به الآخر، فأنا إيش مدري إن قام الآخر أو ما قام الآخر، وربما سيقوم الآخر بهذا الفعل، فالنتيجة أن الوجوب ما متنجز علي، لأن يجوز أن يقوم الآخر به، وأنا شرط تنجز الفعل الوجوب علي إذا لم يقم الآخر، فإيش مدري إني أنا لم يقم الآخر والمكلفين كثر، ما أستطيع أن أحرزها، فتنشأ حالة التقلب التواكل اللي نهت عنها الأحاديث الشريفة. روى المشايخ عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. هذا التواكل من ينشأ؟ هو من هكذا شرط، من هكذا تقنين، أن الوجوب مو فعلي عليك إلا إذا لم يقم به الآخر، هو أنت تحرز لم يقم به الآخر، ما أدري ممكن أن ما قام الآن بس يقوم به بعدين، فما بتحقق الشرط، تنشأ حالة التواكل. فإذا هذا الشرط التعليق الأول مخالف لظواهر النصوص الشرعية، فإننا نراها مطلقة ليست مشروطة بشيء من هذا الشرط أبدا، وقلنا بالعكس بل يمكن أن ندعي أنه منهي عنا هذا الاشتراط. مو هاي مبادئ القرآن؟ مبادئ القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا تتواكلوا ولا تنتظروا ولا تتوقف شيء على شيء، لا، إذا دعاكم لما يحييكم. هذا إذن التعليق الأول، أن هذا الاشتراط مخالف لظواهر النصوص الشرعية، بل يمكن دعوى وجود النهي عنه لأنه منشأ لحالة التواكل، وقد نهينا عن حالة التواكل. التعليق الثاني ما قاله المحقق الأصفهاني وتبعه آخرون كالسيد الخوئي، شهيد الصدر ذكره الشيخ الفياض، الشيخ الأصفهاني قال أن لازمه، لازم هذا الاشتراط، عدم امتثال أحدهم لو جاءوا به دفعة واحدة لعدم تحقق شرط الوجوب بالنسبة إلى كل منهم. قال إذا هكذا الشرط إذن ما راح يتحقق امتثال أي أحد، لأن إذا جاءوا ذولا كلهم بدفعة واحدة صلاة ميت وكلهم صلوا سوية على هذا الميت، وأنت تقول الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، هذا الشرط ما تحقق بلحظ كل واحد منهم، لأن كلهم أتوا بها دفعة واحدة هذه الصلاة على الميت، فإذا شرط عدم إتيان الآخر ما تحقق، وبالتالي لا وجوب فعلي عليهم، فإذا هؤلاء كلهم لا يعدون ممتثلين، لأن ماكو وجوب عليهم، الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، فلما صلوا دفعة واحدة ما موجود شرط عدم إتيان الآخر، كلهم صلوا ماكو عدم إتيان الآخر، فشرط الوجوب ما متحقق، وبالنتيجة ذلك كلهم سوف لا يكونون ممتثلين. تقبلون بهذه النتيجة؟ لا تقبلوا طبعا. فإذا معنى هذا الشرط ليس بصحيح. قال محقق الأصفهاني: إن لازمه عدم امتثال أحدهم لو جاءوا به دفعة واحدة لعدم تحقق شرط الوجوب بالنسبة إلى كل منهم. هؤلاء لما صلوا دفعة واحدة أنت ما متنجز الوجوب عليك الأول، لأن شرط التنجز وفعلية الوجوب عدم إتيان الآخر، والآخر أتى بالفعل كلكم صليتوا على هذا الميت، والآخر كذلك أيضا لا وجوب عليه لأنه ما متحقق شرط عدم إتيان الآخر، وهو ترك الآخر هذا الشرط وقد أتى به بحسب الفرض. قال: وهو مما لا يلتزم به أحد، بل يعد الجميع ممتثلين. لا أحد يناقش في صحة وامتثال هؤلاء، كلهم صلوا على الميت وصلاتهم مجزية ووقعت حسب المطلوب. زين، فأين شرطكم إذن؟ شرط فعلية الوجوب عدم إتيان الآخر، والآن هذا ما موجود هذا الشرط، لأن الآخر أتى بالصلاة وهكذا. السيد الخوة أيضا ذكره هذا، والشهيد الصدر ذكره، وقال: وهذا الاعتراض لا محيص عنه. إشكال محكم هذا. والشيخ الفياض أيضا نقله وقال: لا دافع لهذا المحذور. هكذا إذن قالوا. وفيه أنه إن أتى به هؤلاء الجميع، أيضا نعجل إن شاء الله، الوقت يبدو أدركنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.